10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يعد استمرارا للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب. حماس تستنكر استجابة السلطة لطلب أمريكي بسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن. صنعاء تدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة استمرار لسياسات ترامب الفاشلة. وأجرى حسين أمير عبد اللهيان الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، انتقد خلاله نهج بعض الدول الأوروبية في دعم الجماعات الداعية للإرهاب، وقال إن سلوك الأوروبيين في الأشهر الأخيرة يظهر استمرار الازدواجية المعايير واستخدام مفاهيم حقوق الإنسان كأداة. وفيما يتعلق بالتفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إنه إذا تصرفت الوكالة بطريقة مهنية يمكن الوصول إلى حل للقضايا المطروحة. علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران على تقرير ورد في وكالة بلومبرغ بيرك نافيا قيام طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 60%. وأوضح بهروز كمال ويندي أن وجود دشيمات مخصبة بنسبة أعلى من 60% في عملية التغصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60%. وأشار إلى أن تقرير بلومبرغ هدفه التضليل وتشويه الحقائق، لأن وجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60% في عملية التخصيب أمر شائع، مؤكدا سلمية برنامج إيران النووي. استنكرت حركة حماس بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلب الأمريكي بسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، واعتبرته سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني وخدمة مجانية للاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن السلطة مصرة على شراء الوهم من واشنطن وحكومات الاحتلال والعمل على تجميل صورة الاحتلال البشعة أمام الرأي العام العالمي وتشجيع مسار التطبيع البغيض، وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن أرض فلسطين وكنس كل مستوطناته. تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، ووقعت 4 عمليات إطلاق نار من إجمالي 18 عملا مقاومة. وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالقدس ومحافظتي الخليل وجنين، إضافة إلى عمليتي إطلاق نار قرب حاج السالم وحاجز الجلمة العسكريين تخللها تفجير عبوات ناسفة. إلى ذلك أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال بالقرب من حاجزي إجبارة ونسان عوز بطول كرم، كما ألقى الشبان الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال في خربة الدير ببيت لحم وأحرقوا نقطة عسكرية. كما استهدف الشبان الفلسطينيون الليلة الماضية سيارات المستوطنين في الخليل وقلقيلية، في حين واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. دانت وزارة الخارجية اليمنية استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق وأكدت وزارة الخارجية أن العدوان الصهيوني على دمشق يعد انتهاكا صارخا لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودليلا على أن الكيان الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية. وطلبت المجتمع الدولي بالاطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراب والمواثيق الدولية. وعرب الصنع عن تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا، وأكدت على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيها. للمزيد بشأن ردود الأفعال المنددة بهذا الاعتداء نتابع التقرير التالي.
الاعتداء الإسرائيلي الأخير لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من سوريا وخارجها. وزارة الخارجية السورية أكدت أن الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف اعتداءاته. وأضافت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية، بينما لا يزال السوريون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال. ودعت الخارجية السورية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها. أما وزارة الخارجية اللبنانية فقد أدانت العدوان الصهيوني على سوريا، وأكدت أن تل أبيب لا تكترث بالمعاناة الإنسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة. طهران من جانبها أدانت العدوان على دمشق ومحيطها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات المتتالية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم داعش الإرهابي ضد السوريين دليل على ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين. وأضاف كنعاني أن العدوان الجوي على سوريا في وقت تواجه فيه أزمة إنسانية منذ أسبوعين جراء الزلزال ترمي إلى مفاقمة معاناة الشعب السوري، واصفا صمت الدول الغربية على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بالأمر المخزي. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الروسية وبشدة العدوان الصهيوني، معتبرة أنه ينتهك القانون الدولي، وأكدت أن موسكو تحث تل أبيب على وقف الاستفزازات المسلحة ضد دمشق والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويعتبر هذا العدوان هو الأشد على سوريا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وتعميق الأزمة الإنسانية فيها.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السودانية المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد أكد دقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وجزء من القوى المدنية في مقدمتها قوى الحرية والتغيير، كما أكد التزامه بدمج قوات الدعم السريع التي يقودها في الجيش وفق جدول زمني متفق عليه. وقال إن قوات الدعم السريع جاءت كمساند ومساعد للقوات المسلحة. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية. وأكد وانغ يي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في ميونخ أن العلاقات الروسية الصينية في مجالات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة. وشدد على أن بكين لن تقبل أي تعليمات أو تهديدات أو ضغوطات أمريكية على الحكومة الصينية تهدف للتأثير على العلاقات الروسية الصينية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها. طهران تؤكد أن سلوك الاتحاد الأوروبي يعد استمرارا للسياسة الفاشلة للرئيس الأمريكي السابق ترامب. حماس تستنكر استجابة السلطة لطلب أمريكي بسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن. وصنعاء تدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران. صبحكم الله بألف خير، صبحكم الله مفعما، يجعل الله صباحكم مفعما بأريج الإيمان والقرآن. صباحكم هذا إن شاء الله يكون بداية لكل خير وسلام. صباحكم منور بنور الرحمن وضيوف الرحمن. سلام وتحية لهذا الشهر المبارك لشهر رجب الذي أصبحنا شيئا فشيئا نودع هذا الشهر المبارك. تحية لكم أيها الرجبيون. أحبتي الأفاضل، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم إلى برنامج دنيا الشباب. وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام التي نتحدث إليكم أحبتي الأفاضل، تقام في الجمهورية الإسلامية في إيران المهرجان القرآني الكبير، المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة وترتيل القرآن الكريم. إذن اليوم إن شاء الله سنتوقف عند هذا العرس الكبير الثقافي القرآني ونتحدث عن دور المهرجانات القرآنية في تنمية شبابنا.
حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى، قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. من دواعي الفخر والسرور لي في هذا البرنامج تحديدا ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ السيد أحمد نجف. حياك الله سيد أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله.
شكرا جزيلا لأتاحت هذه الفرصة أستاذ أحمد، وتحية طيبة لكل مستمعينا الأحبة. إن شاء الله في الدقائق المخصصة لبرنامج دنيا الشباب نتوقف عند موضوع دور المهرجانات القرآنية في تنمية شبابنا، وتحديدا سنغطي أيضا لكم بعضا من نشاطات المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة وترتيل القرآن الكريم في العاصمة طهران.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، إذا أحببتم المشاركة في البرنامج وإبداء آرائكم بخصوص النشاطات القرآنية لا سيما فيما يتعلق بالمسابقات الدولية وعموم النشاطات القرآنية التي ربما عشتموها في بلدانكم، يمكنكم عرض تجاربكم في هذا البرنامج. وأهم نقطة هي دور هذه النشاطات القرآنية في تنمية شبابنا من الناحية المعنوية والروحية. أرقام هواتفنا بين أيديكم للمشاركة والاتصال 22-01-3762 22-01-3768 و 202-01-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. أيضا رقمنا على الواتساب هو 00-98-93-88-78-4050. نزل القرآن الكريم بهدفه الأسمى وغايته العظيمة ليؤدي دوره في تربية وتنشئة الإنسان تنشئة خاصة ليرتقي به إلى درجة الكمال، لذا فهو يحظى بمكانة كبيرة في نفوس المسلمين كافة. فالمسلم ليس له الاستغناء عن القرآن الكريم لما للقرآن من دور في تربيته وتهذيبه وصلاحه، لذا نجد المسلمين في كل مكان من العالم مقبلين على تلاوته متفكرين في آياته ومعانيه ليستخلصوا منه سبل الهداية والرشاد. وبالتالي نجد القرآن يخاطب هؤلاء بكل أساليب التربية من ترغيب وترهيب وموعظة حسنة. فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن خاصة فئة الشباب، لأن هذه الفئة من أهم سنين الحياة، لأنه يمتلك كل مقومات القوة والنشاط والبناء الفكري في كل مجالات الحياة، فيجب تقدير أهمية هذه الفرصة الممنوحة لهم. يعني هناك الكثير من الناس لا يدركون قيمة مرحلة الشباب إلا بعد فقدانها، ولما لهم من أهمية كبيرة في صلاح المجتمعات والأمم. من هنا أحبتي الأفاضل يأتي واجب الشباب اليوم لأن يحملوا راية الحق المقدس ويتقدم المسيرة الإيمانية بشجاعة وعزيمة صادقة. لذا فالأثر الحقيقي في سلوك المجتمع المسلم من حيث العموم لابد أن يكون محوره نور القرآن وآياته، وازدادت الأمة اقترابا من هذا النور قوة وتمسكا بفعل النشاطات القرآنية الموجودة. فما جالس أحد كتاب الله سبحانه إلا قام عنه بزيادة أو نقصان كما ورد في الحديث الشريف. في هذا الصدد أحبتي يبرز دور المهرجانات والمسابقات القرآنية في العالم لتحبيب الشباب وترغيبهم لإيجاد صلة وثيقة بينهم وبين القرآن. وعلى هذا الأساس تقيم الجمهورية الإسلامية في إيران عشرات المسابقات في كافة الفروع ولكافة الفئات، ومنها المسابقات الدولية القرآنية التي نشهد حضور المتسابقين فيها من كافة أرجاء المعمورة هذه الأيام. وطبعا حول هذا الدور الريادي للمسابقات في عجلة التربية والتنمية لشبابنا نود أن نتحدث معكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن أحبتي الأفاضل، كما أخبرتكم سابقا نحن معنا في الاستوديو الأستاذ سيد أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي، وأيضا كما تعرفون هو عريف حفل هذه الدورات وكذلك الدورات السابقة، وله تجربة طويلة في التواصل مع القراء ومع الأساتذة والحضور في الأجواء القرآنية في إيران وخارج الجمهورية الإسلامية. حياك الله أستاذ أحمد،
أهلا الله يبارك فيكم، حياكم الله.
اليوم نحن نود أن تسمعنا عن المسابقات، أجواء المسابقات، وأظن كمدخل للكلام دعنا لكي ندخل إلى دور هذه النشاطات بشكل عام في جذب الشباب ولفت انتباههم لمسألة القرآن الكريم، لمسألة التفاعل والتواصل مع القرآن الكريم في جانب الهجمة الثقافية التي تشن على الشباب، وكيف تؤدي هذه النشاطات دوره في هذا الإطار.
أحسنتم، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. حقيقة بعد الهجمة يعني الجبانة حقيقة والغير واعية على القرآن الكريم في الغرب بين ضحية وعشاها وبين تارة وأخرى، نجد عدم فهم لمفاهيم القرآن الكريم وعدم تركيز على ما يحمله هذا التراث الضخم من مفاهيم قرآنية ومفاهيم حقيقة إنسانية وقيمية. يأتي الغرب ليتشدق حقيقة في بعض الأحيان على أن القرآن هو مصدر العنف. ليس هذا تماما، إنما لابد حقيقة أن يفهم الكل، بالأخص الشعوب الإسلامية، بالأخص شبابنا، أن هدف القرآن الكريم، بل هدف الشريعة الإسلامية، بل هدف الشرائع السماوية بصورة عامة، هي تربية الإنسان، تزكية الإنسان. ولهذا يؤكد القرآن الكريم في كذا موضع أن التزكية يعني التربية هي أولى، ولهذا يأتي بها في البداية ويزكيهم ويعلمهم. وهذا هو ديدن يعني مفسر القرآن الكريم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أئمة أهل البيت خلفاء الله على هذه المعمورة، دوما كان ديدنهم هو التربية أولا، حتى أن النظام التعليمي في داخل بلادنا الإسلامية أيضا يأتي على هذا السياق، حتى وزارة التربية والتعليم. إذن كل شيء للتربية هو أولى في قضية.
يعني سيد، أفهم من كلامك بأنه الشخص الذي يدخل في سياق القرآن الكريم مثلا لتلاوة القرآن أو لحفظ القرآن أو لترتيل القرآن أو أي نشاط يربطه بالقرآن الكريم يجب أن يكون على استعداد، يعني أن القرآن يترك أثره في الشخص الذي يكون مؤهلا ويفتح كما تعبر أنت نوافذ قلبه على القرآن الكريم. فإذا كانت هذه النوافذ مغلقة ربما لا ينال حظا وافيا من القرآن الكريم.
نعم، نأتي على هذه النقطة وهي نقطة مهمة حقيقة في موضوع حديثنا، بالأخص في موضوع النشاطات والمهرجانات والتواصل معها. أنا أريد أن أقول أن القرآن الكريم أولا يركز على التربية،
نعم،
والأخلاق والمبادئ والمواقف والتزكية، كل هذا يدلنا على أن نهتم نحن بطريقة إيصال هذه المفاهيم القرآنية لشبابنا. من أهم طرق تحبيب القرآن الكريم لشبابنا وبالتالي مفاهيم القرآن الكريم هي إقامة المهرجانات، إقامة المسابقات، إعطاء الجوائز، إعطاء الهدايا، لإيجاد حقيقة آصرة مهمة، آصرة طيبة، آصرة متينة مع القرآن الكريم. يعني هو المفصل المهم لإعادة تلك العلاقة التي نحن في بعض الأحيان نبتعد عن القرآن الكريم.
صحيح.
المسابقات، المهرجانات تعيد لنا هذه الثقة بالقرآن الكريم وبالتواصل مع القرآن الكريم وبالتواصل مع أهل القرآن الكريم. ومن هنا انطلقت الجمهورية الإسلامية في إيران بإقامة عشرات المسابقات، عشرات المهرجانات التي تقدم بطرق مختلفة محببة منوعة، ما هدفها الأوحد، هدفها الأسمى من بين كل الأهداف الموجودة. بالطبع أهداف كثيرة، من قضية الوحدة الإسلامية، قضية يعني التركيز على شجون الأمة الإسلامية، مشاكل الأمة والسعي لحلها فيما بين النخب القرآنية، لكن على أهمها وأيضا من أهمها وأيضا في المقدمة هي قضية إعادة الشاب إلى حضن القرآن الكريم لكي يتمترس هناك بكافة التعاليم والمبادئ.
جيد، إن شاء الله نستطلع أيضا رأي الخبراء في هذا المجال مع أصدقائنا الشباب. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل نأخذ فاصل، وبعد ذلك أيضا نتواصل معكم ورؤية قرآنية أخرى من قبل أحد المتخصصين.
كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني. كتاب الله قرآني، حياة الخير أحياني.
Yeah.
كتاب الله قرآني حياة الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
مستمعينا الكرام السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم أستاذ محمد علي دهدشتي القارئ والباحث القرآني من طهران. أستاذ محمد تفضل، كيف تقيمون دور المهرجانات والمسابقات القرآنية في تربية الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لإقامة المسابقات القرآنية في الدول الإسلامية طبعا لها بعد جميل، يعني هذه المسابقات هي أولا توجد الوحدة بين المسلمين والأخوة الإسلامية، وأيضا تشوق الآخرين على المستمعين والمشاهدين عندما يرون هذه المسابقات ويسمعون التلاوات الجميلة للأخوة القراء. هذا حتما راح يشوق الأخوة الأعزاء المشاهدين لهذه المسابقات في كل دولة. الآن المسابقات المعتبرة تقريبا في الدول الإسلامية، ونحن الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت عندنا المسابقة الدولية، وأيضا توجد مسابقات في ماليزيا، المسابقات المهمة، ومسابقات في الأردن، وكثير في دول الخليج، في الكويت، في الإمارات. هذه المسابقات حتما لها دور من الناحية التربوية للشباب، وبالنسبة إلى الآباء والأمهات أيضا عندما يرون هذه المسابقات يستطيعوا أن يشوقوا أبنائهم وبناتهم هذه المسابقة ولقراءة القرآن. يعني القرآن هو معجزة الرسول الأعظم ودستورنا، نأخذ أحكامنا من القرآن الكريم. يجب علينا وعلى كل مسلم ومؤمن أن يقرأ القرآن ويستطيع أن يقرأ القرآن بصورة صحيحة. حتما الشباب يعني الذي يجعل قلبه ويفتح قلبه للقرآن حتما يستفيد من المجال التربوي، مجال المعنوي لقراءة القرآن. وكذلك قلت يعني الآباء والأمهات أيضا عندما يحضروا بعض المجالس القرآنية ويصحبوا معهم الأطفال، حتما هذه المجالس تؤثر في نفوس الأطفال والشباب الصغار. من ناحية تربوية القرآن يفتح طريقه لقلوب المؤمنين في كل مكان، وهذا رأيناه نحن في سفراتنا إلى خارج البلاد، وكثير ما رأيناه في دول حتى غير إسلامية. رأينا أن الشباب المسلم من الصغير والكبير مهتم بهذا الجانب، يعني إذن أثر القرآن عليه وجعله يأتي إلى هذا الطريق القرآني السليم.
نعم، شكرا جزيلا. كان معنا الأستاذ محمد علي دهدشتي الغاري القرآني والباحث القرآني من طهران. شكرا جزيلا أستاذ على إتاحة الفرصة.
الله يحفظك.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وحيا الله الأستاذ محمد علي الدهدشتي القارئ والباحث والأستاذ والقارئ الدولي حقيقة. شكرا جزيلا لحضوره ومشاركته معنا في لقاء دنيا الشباب. نعم، كنا نتحدث مع ضيفنا الأستاذ، طبعا ليس ضيفنا، هو أنت صاحب
الله يبارك البرنامج فيكم، حياك الله، لطف
قديم. أستاذ أحمد، يعني مسألة دور هذه النشاطات وهو يعني أساس حديثنا في هذا البرنامج،
نعم،
يتشدد يعني هذا الدور بالنظر إلى الأجواء الإعلامية التي يدعمها كثيرا أعداء القرآن الكريم، أعداء الثورة الإسلامية، يكون هذا الدور لهذه النشاطات أكيد يعني دور جدا مهم، وبعبارة أخرى يكون هذا الدور في مقابل الجبهة التي تريد أن تحرف الشباب عن القرآن وعن القيم إلى ما تريدها. السؤال أنه هذه النشاطات مثل المسابقات القرآنية، الحفلات، ليالي الأنس مع القرآن الكريم كما يسمى في الجمهورية الإسلامية، كيف بإمكانها أن تحبب القرآن الكريم كقراءة، كترتيل، وباعتباره كمقدمة للدخول إلى فهم القرآن، وأن يكون الشباب يعيشون مع تعاليم القرآن طوال حياتهم؟
نعم، حقيقة مربط الفرس هو هذا المعنى الذي تتفضل به. مثل هكذا مسابقات كبرى على مستوى العالم الإسلامي لها أبعاد متعددة، من أهم أبعادها هذا البعد، هو إيجاد علاقة وثيقة مع الشباب، مع الأطفال، مع المراهقين، لتحبيبهم إلى القرآن الكريم. المسابقات الدولية في الجمهورية الإسلامية في إيران، الدولية منها هذه في دورتها 39، يعني انطلقت قبل 39 عاما حقيقة، بتقديم يعني مواد مختلفة، هدفها الأول هو جذب الشاب إلى مائدة القرآن الكريم. تنوعت هذه الفروع حتى لترتبط بقضية الابتهال والموشحة. نحن عندما كنا صغار حقيقة ممكن لم نتوجه إلى القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم بقدر ما كنا نتوجه إلى قراءة الأنشودة أو الابتهالة. فعندما دخلنا مجال قراءة الابتهالة والأنشودة وتعلمناها جيداً، توجهنا إلى جلسات القرآن الكريم. عندما توجهنا إلى جلسات القرآن الكريم، بدءا كان الاهتمام بالصوت والنغم، بعد ذلك توجهنا إلى أن الصوت والنغم هو المربط الأول. لماذا؟ لقضية فهم المعاني، معاني القرآن الكريم. والآن اللوائح الموجودة في المسابقات، أنا لدي إشراف على قضية اللوائح الموجودة في المسابقات، من أهم موادها هو مطابقة النغم. يعني نحن لدينا مادة الصوت،
نعم،
في التحكيم لدينا مادة النغم، لدينا مادة الوقف والابتداء، لدينا مادة ماذا؟ أحكام التلاوة. من أهم مواد مادة النغم هو أن يأتي القارئ بنغمة موسيقية تستفاد في تلاوة القرآن الكريم ترتبط مع المعاني.
يعني هذا يتطلب بأن يكون القارئ على علم ب أقل شيء، يعني هي مفاهيم
بالضبط
القرآنية،
الآيات. نستدرج بعض المعلومات الأخرى في هذا الشأن كي نفيد أيضا ونستفيد. مثلا مقام النهاوند يقرأ فيه الآيات الفرحة، مقام الصبا والحجاز تقرأ فيه الآيات الحزينة مثلا، وآيات الأمر وما شابه ذلك تقرأ بالعجم أو الراست أو السيقا وما شابه ذلك. بصورة عامة عندما يدخل الشاب إلى هذا المعترك عبر هذه الأبواب وعبر هذه القنوات، يجد نفسه في داخل حضن القرآن الكريم. قضايا مهمة مارستها يعني السلطات القرآنية في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا المجال. انظر، هناك مسابقات متعددة للمستمعين، للمشاهدين، للمتابعين، يريدون أن يربطوا مفاهيم القرآن الكريم في داخل إطار هذا الجو.
التنويع في الفقرات، يعني
حتى أن بعض الشبيبة، يعني بعض المراهقين عندما يأتون إلى مسابقات يسألون مقدم المسابقة أو مدير المسابقة أو عارف المسابقة كما يسمونه أنه كيف نريد أن نقرأ، كيف من هو المسؤول كذا، بكل يعني لطافة، لا يدرون ولا يعرفون أنه الطرق هناك مسابقات تمهيدية وما شابه ذلك. البارحة احنا عندما كنا في المسابقات كانت هناك بعض الشبيبة التي الذين اكتشفوهم بعض بعض البرامج التلفزيونية صحيح. اكتشفوا بعض الشبيبة من بين عامة الناس الناس. قناة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران أوجدت برنامج لاكتشاف هذه الطاقات، يتصلون عبر الهاتف من أقصى البلاد، بعد ذلك الأساتذة يقيمونهم، يوجهونهم، يعطوهم كذا، بعد ذلك يعطوهم امتياز صحيح. امتياز ليعطوهم هدايا، وبعد ذلك يجتمعون في احتفالات، سفرات متعددة متنوعة، كل ذلك هدفه لأجل تحبيب صحيح. القرآن الكريم إلى هؤلاء. كانوا موجودين، قدموا فقرات متنوعة، الأطفال لهم حظوة الآن.
أحسنت. بارك الله فيك. طبعا أشرت إلى يعني إذاعة أو تلفزيون القرآن الكريم، تلفزيون جدا نشط في تقديم البرامج القرآنية، وأن جذب عدد كبير على مستوى الجمهورية الإسلامية وحتى خارج إيران، انجذبوا نحو النشاطات القرآنية. نعطر الأجواء بالاستماع إلى شيء من الآيات المباركة، وأنت أشرت إلى النغمات القرآنية، فنستذكر هذا المقطع من تلاوة الأستاذ متولي عبد العال. نستمع معا إلى هذا المقطع.
بسم الله
نعم، صدق الله العلي العظيم، رحمة الله تعالى على جميع قراء القرآن الكريم، لا سيما الأستاذ متولي عبد العال. وأتذكر أيام زمان كان ضيفنا رحمة الله تعالى عليه في برنامج دنيا الشباب، وكنت تحاوره، وأكيد لديك يعني لقاءات مباشرة مع
كثير من اللقاءات الأستاذ. حقيقة هذه التي تذكرها في إذاعة طهران أنا نسيتها حقيقة، الآن أنت ذكرت
برنامج دنيا الشباب.
لكن التقيته كثيرا في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران وفي البلاد المختلفة، حتى أني أتذكر أني التقيته في العراق أيضا كذا مرة، وحتى مرة في لبنان، وكنت معه أيضا ملازما في بعض السفرات لعدة أيام. الخشوع والهيبة حقيقة وسنحات الجمال في تلاوته المعنوية واضحة جدا، رحمة الله على روح الشيخ سيد متولي عبد العال. وبالطبع الكل يعرف، ممكن عندما كان يقرأ كان يغمض عينيه كي لا يذهب، هو يقول كي لا يذهب به نظرات الناس عن درك وتطبيق معنى القرآن الكريم.
أحسنت. نقطة جدا مهمة أشرت إليها أستاذ أحمد، يعني كيفما يكون الشخص يعني من الناحية النفسية مهذبا لنفسه وساعيا إلى يعني اجتياز درجات الإيمان درجة بعد درجة، فهذا يتجسد في قراءته مما لا شك فيه. طيب لأرى ماذا يقول أخ المخرج. نعم سيد، نعم مشاركات لدينا صوتية إن شاء الله نستمع إليها، نستمع إلى مشاركات وإن شاء الله نعود وإن شاء الله تحدثنا عن أجواء المسابقات. وفي يوم أمس يعني أول يوم من المسابقات كانت، إن شاء الله نستطلع أكثر أجواء المسابقات بعد استماعنا إلى هذه المشاركات.
بسم الله سنوات الثورة الإسلامية المباركة اهتمامها بالقرآن الكريم قراءة وحفظا وتطبيقا في جميع المواقع الحياة، ومن ذلك اهتمامها بإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمسابقات وغيرها. وطبعا قيمة هذه المهرجانات هي أنها تنتشر بين عامة الناس، وباء الكتب والتفاسير والدراسات القرآنية تختص بفئة محدودة، لكن إقامة هذه المهرجانات يجعل الشعب جميعه يهتم بهذه يهتم بالقرآن الكريم ويقدسه ويعطيه ويعيده لأصالة ثورته، لأن الثورة الإسلامية في الحقيقة ثورة قرآنية انطلقت من القرآن الكريم، وهي لإحياء القرآن، لإحياء تطبيق القرآن الكريم وتفعيله في الحياة جميعا. ولذلك هذه المهرجانات تجعل الجميع وخصوصا الشباب وخصوصا المراهقين وخصوصا كل بما فيه من الأطفال، وطبعا هؤلاء هم عدة الأمة، الآن أعداء يحاولون أن يمارسوا عداءهم من خلال جيل ما بعد الثورة، يتصورون أن جدوى الثورة قد انطفأت وأن الأجيال الجديدة سيؤثر فيها الإعلام الجديد ويؤثر فيها الواقع الجديد، وبالتالي تنحرف عن قرآنها وتنحرف عن مسيرة. لذلك اهتمام الجمهورية الإسلامية بالقرآن الكريم في الحقيقة هو إحياء لثورتها وإحياء للقيم التي نهضت من أجلها وإعادة لسيادتها وتفعيل لسيادتها ومحاولة لإخراج وإحياء المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي هو نتيجة التفاعل مع القرآن الكريم. لذلك طبعا نحن نتابع هذه المهرجانات وأحيانا نشارك في بعض فعالياتها ونثمن الجمهورية الإسلامية هذا الاهتمام، وشكرا جزيلا لكم.
السلام عليكم، حياكم الله. بالنسبة إلى المشاركات في القرآنية ونحن نشارك فيها، بلا شك أن لها تأثير كبير على تربية الجيل، تربية الأجيال القادمة، فهذا القرآن هو نبراس وطريق للهداية والصلاح، وتأثيره جدا كبير. بدل أن يقضي الشباب أوقاته في لا نقول في المحرمات ولكن في الأشياء اللي ما ممكن تنشئ نشأة حسنة، فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وهذا طريق يجب أن يسلكه الجميع، طريق إرشاد، فإرشاد وهداية بالقرآن نشق طريقنا نحو السعادة ونحو مستقبل زاهر إن شاء الله. ويجب علينا أن نحث الأولاد على المسابقات القرآنية وعلى قراءة القرآن وتعلم القرآن، فالقرآن هو بذرة يزرعه الإنسان في قلبه فتنتج أثمار لا عدد لها. ويجب على الوالدين حث الأبناء على المشاركة، ونحن الآن في إيران نرى القرآن، جئنا قبل وجئنا بعد، فما كان تنشئة الأولاد نشأة حسنة، ولكن الآن نرى أن الكثير من الأولاد في إيران يقرؤون القرآن على أكمل وجه، ونحن في البحرين إن شاء الله نشارك وندعم هذه الفكرة الطيبة الحسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز نور الدين من ليبيا وأبو خالد الساري من البحرين، مع تحياتي للأخ أبو مهدي من البحرين الذي يكتب عبر الواتساب، يقول بعد التحية أن سعيد جدا لتواجدكما معا في الاستوديو، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بهدي القرآن الكريم، اللهم أمين. تحية طيبة لك أبو مهدي وشكرا. عودة سريعة إلى الأستاذ أحمد، طبعا هذه الدورة من المسابقات تقام بعد انقطاعها بشكل مباشر وبشكل حضوري، حيث كانت بسبب أجواء الكورونا كان تقام عبر الأجواء الافتراضية،
صحيح.
ويوم أمس كان أول يوم لهذه المسابقات، كيف تقرأ يعني بداية هذه
اليوم الأول
المسابقات؟
بعد الافتتاحية
بعد الافتتاحية نعم باختصار.
حقيقة أولا أحيي مستمعيك وأحيي تحديدا الأخ أبا مهدي، موفقين إن شاء الله عزيزنا. المسابقات الدولية في الجمهورية الإسلامية في إيران تسعى بين فترة وأخرى لأن تجدد في الفروع. فترة من الزمن رأينا الاهتمام الواضح لقضية التفسير وشرح معاني القرآن الكريم، وأخذ منعطفا جميلا. حقيقة أيضا قضية الفروع الأخرى، بالطبع داخل المسابقات الوطنية هناك اهتمام أيضا بمسابقات الموشحات الإسلامية والابتهالات والدعاء وقراءة الأذان وما شابه ذلك، ومسابقات جدا مهمة ودقيقة وفيها لوائح مهمة تربي حقيقة تربية صحيحة وتقوم القراء في المجالات المختلفة، من قراء ومن مؤذنين ومن مبتهلين وما شابه ذلك. هذه السنة أول سنة تقام فيها يعني مسابقات فرع الترتيل، ترتيل القرآن الكريم،
صحيح،
لأول مرة بالطبع للنساء وللرجال على حد سواء. كما أشرت يعني الآن بعد انقطاع سنوات هذه أول سنة المشاركون يحضرون إلى داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحديدا في العاصمة، وتحديدا في صالة المؤتمرات الدولية صباحا للنساء وبعد الظهر للرجال. بالطبع إذاعة طهران العربية أيضا اهتمت الحمد لله رب العالمين ب يعني مواكبة بث هذا المهرجان الكبير يوميا عند الساعة 7 إلى 8 صحيح؟
نعم صحيح. إن شاء الله ربما تكون هناك فرصة لكي تطلعنا شيئا عن لوائح التحكيم الموجودة في هذه المسابقات باعتبارها تكون نافعة ونموذج لسائر الذين يريدون إقامة المسابقات. اسمح لنا لكي نستطلع أكثر بخصوص هذه الدورة من المسابقات عبر الفقرة التالية.
ومضة شبابية. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة. أيها الكرام، أعلن مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران أن 32 محكما ومحكمة سيقومون بتقييم أداء المشاركين والمشاركات في المرحلة النهائية للدورة 39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن. 22 منهم إيرانيون و10 منهم غير إيرانيين. وأضاف المركز أن المحكمين والمحكمات هم من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن لبنان والبحرين والكويت والعراق والأردن وسوريا وأفغانستان وطاجيكستان، حيث سيقومون بتقييم أداء المتأهلين والمتأهلات إلى نهائيات المسابقات. هذا ويذكر أنه انطلقت التصفيات النهائية للدورة 39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 52 قارئاً ومرتلاً وحافظاً لكامل المصحف الشريف في قسمي الذكور والإناث من 33 دولة، وذلك في قاعة المؤتمرات للقمة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران. وسيتنافس في نهائيات المسابقات التي تقام بشكل حضوري هذه الأيام 13 متسابقا و12 متسابقة في فرع حفظ القرآن كاملا، و6 متسابقات و9 متسابقين في فرع الترتيل، و12 متسابقا في فرع قراءة التحقيق. وبحسب مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف الإيرانية فإن المحكمين في المسابقة لفئتي الرجال والنساء هم كالآتي: في فئة السيدات الأستاذة مائدة أديب زادة من إيران، رئيسة لجنة المحكمات، الأستاذة زينب آقائي من إيران المشرفة الفنية، الأستاذة زهرة صريحي نجاد من إيران، صحة الحفظ. الأستاذة مريم عادلنية من إيران، صحة الحفظ. الأستاذة بلقيس حرب من لبنان، صحة الحفظ. الأستاذة معصومة عباسي نظري من إيران، التجويد. الأستاذة محبوبة كاتب من إيران، التجويد. الأستاذة سمية هيبتيان من إيران، الصوت. الأستاذة رملة مكي من البحرين، الصوت. الأستاذة سمانة كوشكي من إيران، النغم. الأستاذة بدرية العبدلي من الكويت، النغم. الأستاذة مريم خطيب من إيران، الوقف والابتداء. الأستاذة زينب السالم من العراق، الوقف والابتداء. وأما في فئة الرجال، الأستاذ عباس سليمي من إيران، رئيس لجنة المحكمين. الأستاذ الدكتور سميح أحمد خالد عثامنة من الأردن، لجنة الإشراف. الأستاذ مهدي دغاغلة من إيران، لجنة الإشراف. الأستاذ سيد عباس أنجام من إيران، المشرف الفني. الأستاذ الشيخ محمد الحاج أبو القاسم من إيران، صحة الحفظ. الأستاذ سيد مهدي موسوي من أفغانستان، صحة الحفظ. الأستاذ معتز أقاي من إيران، صحة الحفظ. الأستاذ محمد رضا ستودانية من إيران، التجويد. الأستاذ محمد رضا بور زرجري من إيران، التجويد. الأستاذ ثمر الدين صمدوف من طاجيكستان، التجويد. الأستاذ محمد حسين سعيديان من إيران، الصوت. الأستاذ أحمد أبو القاسم من إيران، الصوت. الأستاذ رضوان درويش من سوريا، الصوت. الأستاذ غلام رضا شاه ميوة من إيران، النغم. الأستاذ قاسم رضيعي من إيران، النغم. الأستاذ محمد صادق رحيمي من أفغانستان، النغم. الأستاذ سيد جواد سادات فاطمي من إيران، الوقف والابتداء. الأستاذ سيد أحمد ميريان من إيران، الوقف والابتداء. الأستاذ رافع محمد جواد العامري من العراق، الوقف والابتداء. هذا ويذكر أنه أقيمت المرحلة التمهيدية للدورة 39 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال استقرار أعضاء لجنة التحكيم في مدينة مشهد المقدسة. وتقام مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم سنوياً بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، وذلك في مختلف فروع حفظ القرآن كاملاً وقراءة التحقيق والترتيل في أيام بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. طبعا اللحظات الأخيرة من البرنامج، وكان بودي أن تطلعنا أستاذ أحمد على لوائح التحكيم للمحكمين، لكن السؤال الذي يلفت انتباهي، لما هذا العدد يعني على فقرة واحدة مثلا نجد أكثر من محكم، ما هي الأسباب لذلك باختصار شديد؟
نعم، الحقيقة الجمهورية الإسلامية في إيران ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية تسعى أن تكون الدقة مهمة جدا، لأن أنه بعض الفروع تحتاج إلى أن يكون المحكم من إيران وهناك محكم من بلد آخر كي نقيم العدل في هذا المعنى. ثم بعد ذلك هناك مدارس ومشارب مختلفة في حقيقة التحكيم، ممكن تختلف هذه الرؤية حتى في الرؤية التفسيرية لقضية الوقف والابتداء، ممكن تكون هناك اختلاف وجهات نظر. للإحاطة بأكبر عدد ممكن من ميزات العدالة، أكبر عدد ممكن كثيرين من الشباب والأساتذة يحضرون.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد أحمد نجف، كنت ضيفا على هذا البرنامج.
شكرا وشكرا لكم أيضا مستمعينا للمستمعين
الأحبة أصدقائنا الشباب، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في أمان الله.
الحادية عشرة